بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الخميس 24 من شهر الله المحرم لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، التي تبث عبر إذاعة التصفية والتربية ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين أن نبث لكم الدرس الثالث في التعليق على متن عقيدة الرازيين رحمهما الله لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى، وقد توقفنا عندما يتعلق بدفع الصدقات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين.
انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك بما يتعلق بدفع الصدقات لولاة الأمر، لأنه قبل ذلك قد تكلم أن الجهاد ماض مع ولاة الأمر، وكذلك الحج، وأكد أيضا بعد الحج بأن دفع الصدقات تكون لولاة الأمور من السوائم، وهذا فيه إشارة إلى أن الزكوات التي تدفع هي الأموال الظاهرة، لأن الأموال التي تزكى منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. فالظاهر كالسائمة، الإبل والبقر والغنم التي هي الأنعام، فهذه ظاهرة يراها الناس ويراها ولاة الأمر، وكذلك ما يتعلق بالزراعة والثمار، هذه ظاهرة. وهناك ما هو ليس بظاهر كالذهب والفضة والنقود عموما، فأهل السنة يفرقون، والفقهاء كذلك يفرقون بين ما يدفع لولاة الأمر وبين ما يجوز ألا يدفع لولاة الأمر، بل إن صاحب المال ورب المال هو الذي يتولى إخراجه. فالعلماء أجمعوا على أنه لا خلاف بينهم أن الإمام له أن يطالب بهذه الزكاة، وأن من أقر بوجوبها يأتي إلى ولي الأمر فيدفعها له، كما قال الله في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قوله تعالى أيضا: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا كذلك أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والآيات الكثيرة التي في كتاب الله تأمر بإتيان الزكاة وآتوا الزكاة. ولهذا في الحديث المتفق عليه، حديث ابن عمر قال: ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فمن آمن بالله صار معصوما، لأنه قال كلمة التوحيد، فعليه أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، لأن هذا من الإيمان. ولهذا أبو بكر الصديق عندما تولى الخلافة ومنع الزكاة من منع، قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، كما في الصحيح: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. فشرح الله صدر الصحابة وقاتلوا مع أبي بكر الصديق، حتى قال عمر: شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. إذن هذه مسألة مجمع عليها، وولي الأمر هو الذي يرسل المصدقين الذين يأتون بالزكوات، ولا يكلف على الناس، لا يقول لهم أنتم تأتون بالصدقات، وإنما يرسل عماله، وهم كما جاء ذكرهم في كتاب الله: والعاملين عليها، ولهذا نقل ابن المنذر كما في كتابه الإجماع على أنهم أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله عليه الصلاة والسلام لعماله ولرسله الذين يرسلهم. فمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بني فلان من الناس فيذهب إليهم فيدفعون له الزكاة. فالعلماء متفقون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يرسل. ولهذا في الآية التي مرت معنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، عندما تكلم عنها المفسرون ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يرسل ويأخذ الصدقات، فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فيرسل العمال ويرسل من يأتي بهذه الزكوات. والمؤلف خص المواشي عندما قال ودفع الصدقات من السوائم، وهذا أيضا مما اتفق عليه العلماء. فابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع قال واتفقوا على أن الإمام العدل القرشي إليه قبض الزكاة في المواشي، فهذا هو المراد عندما قال المؤلف ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر. وقوله خذ من أموالهم وكذلك قوله ويأخذ الصدقات، هذا عام ليس خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، عام لولاة الأمر بعد رسول الله. ومن هنا قال أبو بكر كلمته والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. لهذا ما أجمل ما قاله ابن العربي المالكي رحمه الله، وتكلم تكلم عن هذه المسألة بكلام نفيس في كتابه أحكام القرآن، وقال من زعم أن هذا خاص فهذا كلام جاهل بالقرآن، كلام رجل غافل عن مأخذ الشريعة، بل قال هذا كلام متلاعب بالدين. فإن الخطاب في القرآن وإن كان جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنه يريد به العموم، لأن أنواع الخطاب معروفة عند العلماء، خطاب يتوجه إلى الجميع يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، وخطاب قد يخص به النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين لا يشاركه فيه أحد، وخطاب يخص به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القول لكن يشاركه فيه جميع الأمة كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا الخطاب لرسول الله لكن تشاركه فيه جميع الأمة. وكذلك في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، مع أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا في السنة جاءت النصوص. فعلى كل حال هذه مسألة مجمع عليها. نعم،
ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف.
بعد أن تكلم أيضا عن ولاة الأمور وأنه يجب الجهاد معهم والحج ودفع الصدقات، أشار إلى أنه يجب أن نجتمع على السنة والجماعة وأن نجتنب الشذوذ ونجتنب الخلاف والفرقة، وهذا يقصد به الاتفاق على والالتفاف حول ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. فإن الذي يخرج عن طاعة الإمام هذا يسعى في إثارة الفتن، سواء كان بلسانه أو بسيفه يترك طاعة الإمام فيهجج الناس ويخرج للقتال، فهذا يعاقب اتفاقا. فإن الصحابة كلهم قد أجمعوا على هذا، يجب طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم إثارة الناس وإثارة الدهماء والغوغاء. ولهذا لما خرج من خرج في بعض بلدان المسلمين من البغاة ومن غيرهم كان ولي الأمر يوجه الجيوش لقتاله، لأنه بغى على ولي الأمر وعلى المسلمين. وقد جاء ذكر البغي في كتاب الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا دليل على وجوب قتال الفئة الباغية التي بغت على الإمام وشذت وخالفت ولم تتبع الجماعة بل اتبعت الشذوذ والفرقة والخلاف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وهذا في الصحيح. وكذلك من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وجاءت الروايات أيضا من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة فاضربوه بالسيف. كل هذه النصوص وهي في الصحيحين أو في أحدهما فيها الأمر بقتال من خرج الذي يشذ ويفرق، فيجب على ولي الأمر أن يؤدبه، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنق الآخر. ولما خرج الخوارج في زمن الصحابة اتفقت كلمتهم أيضا رضي الله عنهم على قتالهم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الخوارج وأمر أيضا بقتال البغاة، إلا أن هناك فرقا بين البغاة والخوارج من جهة أن البغاة كما قال الله فأصلحوا بينهما، لا بد من الصلح والإرسال والنقاش والمحاورة لعلهم يرجعون، لأن البغاة جماعة لهم شوكة وعندهم شبهة وانفصلوا عن المسلمين، بخلاف الخوارج. الخوارج أهل بدعة، الخوارج أهل بدعة وأهل شر وأهل فتن، قوم أحداث، سفهاء الأحلام، لا يجاوز حناجرهم القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. فابتداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، بخلاف البغاة فإن عليا لما تمكن منهم لم يقتلهم ولم يلاحق جريحهم، وكانت كثير من الأحكام التي فعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خليفة الراشد أمرنا باتباع سنته، إنما عرفنا أحكام البغي كما قال الشافعي وغيره مما صنعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بخلاف الخوارج الكلمة متفقة، الصحابة أجمعوا على قتالهم وكانوا يحمدون عليا ويفرحون بصنيعه، وكان علي رضي الله عنه أيضا يسجد سجود الشكر عندما قتلهم، بخلاف ما حصل مع معاوية فقد كان يبكي علي رضي الله عنه وندم من ندم على ذلكم القتال، ولا نخوض في ذلك كما ذكرنا آنفا. إذن هناك فرق بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة، إلا أنه كلا الطائفتين لا شك أنها تشذ على ولي الأمر ولا تتبع الجماعة في ذلك، فالبغاة فيهم خلاف وفرقة، والخوارج أشد فرقة وأشد بغيا، بل بعض السلف كان يكفر الخوارج، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره جاء من الوعيد الشديد لمن بايع إماما ولم يوفي بيعته، فيجب للمسلم أن يتقي الله في نفسه، فإن بايع إماما فهو ولي أمره فيجب طاعته في العسر واليسر والمكره والمنشط، ولا يكون شاذا مخالفا مفرقا لجماعة المسلمين. لهذا صح الإجماع، إجماع الصحابة والسلف على حرمة نقض بيعة الإمام. نعم.
وقال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب.
المؤلفان رحمهم الله هنا يشيران إلى مسألة تتعلق أنه يجب أننا نعامل الناس بظاهرهم، فمن أظهر الإيمان فهو مؤمن في أحكامه وفي مواريثه، أما ما يتعلق بعند الله في الآخرة فلا ننزل أحدا جنة أو نارا، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، أما من شهد له الشرع بأنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. قد يظهر الإنسان الإسلام وفي حقيقته ليس هو على الإسلام بل هو من أهل النفاق، فيأتي يوم القيامة فيلقي الله عز وجل به في نار جهنم، وكما في الحديث المشهور يأتي فتندلق أقتاب بطنه، فماذا يقول؟ يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، كما في الصحيحين. فعند الله نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، أما في الدنيا فهم مؤمنون في أحكامهم، لا يجوز للمسلم أن يكفرهم، وقد جاءت النصوص بالتحذير من التكفير بغير حق: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. هذه الآية نزلت في طائفة قتلوا أناسا مع أن هؤلاء الناس سلموا عليهم. قال الله لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وفي الحديث المشهور من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كما في صحيح مسلم. فلا يجوز للمسلم أن يكفر أهل الإسلام أهل الإيمان ولا يحكم على مواريثهم، إنما يعاملهم بالظاهر، لكن عند الله لا يجزم بشيء، لا يقول هذا في الجنة وهذا في النار، إنما من مات على كفره وتيقن كفره قلنا هذا في النار كمسيلمة الكذاب، ومن جاءت النصوص بالشهادة له أنه في الجنة كالصحابة قلنا هم في الجنة. فنعامل الناس على ظواهرهم، وهذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعاملون الناس على ظواهرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أناس حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وكان في زمنه أهل نفاق فعاملهم بالظاهر وهو يعرفهم، وهناك من أهل النفاق من كان لا يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله في القرآن ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فمع أنهم بين ظهران النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول إن أناسا كانوا يؤاخذون بالوحي في عهده عليه الصلاة والسلام والوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا، يعني من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وأما من أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن زعم أن سريرته حسنة، لأنه ليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. فهذا في صحيح البخاري من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد أشرت إلى خطورة التكفير، ولا يجوز للمسلمين أن يكفروا أهل الإسلام، وليس معنى ذلك أن التكفير ليس من ديننا، بل هو من ديننا وهو ففيه ما هو حق، لكن هذا التكفير له موانع، قد يكون الإنسان معذورا، قد يكون جاهلا، قد يكون مخطئا، قد يكون متأولا، قد يكون مكرها، وهكذا. بعد ذلك قال فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. هذه المسألة مسألة مشهورة وهي تتعلق بقول المرجئة. المرجئة لهم مذهب في ذلك، وإن كان في الحقيقة المؤلف يريد بهذا ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، وهذا إذا سألك سائل فقال لك هل أنت مؤمن فتجيبه تقول له إن شاء الله، أو تقول له أنا مؤمن حقا. فالمؤلف يقول إذا قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. إذن هذه المسألة حدث فيها الخوض بسبب ما يتعلق بالإرجاء الذي ظهر بسبب هذه الطائفة من أهل الأهواء. ولهذا بعض السلف كانوا يعدون السؤال، أي سؤال الرجل عن إيمانه، يعدونه بدعة، لكن منهم من فصل في الجواب فقال لابد من التفصيل حتى نبين ضلال هؤلاء المرجئة. لهذا انظروا ماذا قال الأوزاعي كما ذكر ذلك عنه ابن بطة في كتابه الإبانة. الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الإمام الفقيه الحافظ الثبت، سألوه عن رجل ماذا نقول إذا قال الرجل أمؤمن أنت؟ فماذا قال الأوزاعي؟ قال إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. إذن كان يرى الأوزاعي أن هذا السؤال بدعة. ثم قال رحمه الله والشهادة به تعمق لم نتكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، وليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام، يعني لا سلف له ولا قدوة في ذلك، والقول به جدل والمنازعة فيه حدث. إذن بعض السلف كانوا يعدون السؤال عن إيمان الرجل بدعة. لكن ما هي أقوال الناس في هذه المسألة؟ هناك طائفة من أهل العلم ترى أنه يحرم الاستثناء في الإيمان، لا يجوز لك تقول لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا الاستثناء عندهم حرام، بل بعضهم يرى أن هذا من الشك في الإيمان وأنه كفر، وهذا هو مذهب الجهمية ومذهب المرجئة والماتوريدية، يقولون بتحريم الاستثناء. وطائفة تعكس فتقول بوجوب الاستثناء، وهذا مشهور مذهب الكلابية والأشاعرة. لماذا يوجبون الاستثناء؟ يقولون لأن الإيمان في حقيقته هو ما مات عليه الإنسان، فلا بد أن تستثني لأنك لا تدري على ماذا ستموت، فالعبرة بالموافاة، العبرة بالموافاة، وهذه عقيدة معروفة عندهم، عقيدة الموافاة. والتفصيل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الصواب الذي لا شك فيه، أننا ننظر إلى ماذا يريد هذا الذي استثنى، وما هو الشيء الذي قام بقلبه، وما هو الشيء الذي يستثنيه. فإن قال أنا أردت بالاستثناء في الحقيقة أني أشك في إيماني، فأقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنا شاك في هذا الإيمان، هل هو يقيني أو ليس بيقيني، فأنا عندي شك في إيماني، هذا لا يجوز، هذا ممنوع بغير خلاف، ونقول له لا يجوز لك أن تستثني. أما إذا استثنى وهو يريد من ذلك أنه لم يحصل الإيمان، الإيمان المطلق، أو أنه يخاف من تزكية نفسه فيستثني لهذا السبب، نقول له لا بأس، جاز لك أن تستثني. إذن أهل السنة وسط بين طرفين. وقد لخص لنا ابن أبي العز رحمه الله في سطر أو في سطرين هذا الخلاف، فقال في شرحه للطحاوية: الناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه، يعني يوجب الاستثناء، وهذا مذهب الكلابية والأشاعرة، ومنهم من يحرمه، وهذا مذهب الجهمية والمرجئة والماتوريدية، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال، يعني قول أهل السنة والجماعة أنهم يفصلون. وهكذا قرر شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه، وأقرب مرجع في ذلك الإيمان الكبير الذي هو المجلد السابع من مجموع الفتاوى، فقد ذكر أن السلف أصحاب الحديث كانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن ليس كما قال الأشاعرة أنهم يستثنون من أجل الموافاة، فيقولون نحن لا ندري ماذا سيموت عليه العبد، هل يموت على كفر أو يموت على إيمان، فنحن نقول يجب أن تستثني، يجب أن تقول إن شاء الله. وأهل السنة والجماعة أئمة الدين فصلوا هذا التفصيل، فهم لا يشهدون لأنفسهم بالبر والتقوى، لأن هذه تزكية لأنفسهم، فكانوا يقولون مؤمن إن شاء الله، هكذا مؤمن إن شاء الله، يقصد بذلك أنه لم يحصل الإيمان المطلق ويخاف من تزكية نفسه، فهذا جائز. أما هذه البدعة التي أتى بها الأشاعرة وهي الموافاة، السلف ما عرفوها ولا عللوا الاستثناء بها، إنما هو من تعليلات هؤلاء الأشاعرة ومن لف لفهم، ولا هو قول السلف ولا أصحاب الحديث. وأكد المؤلف كذلك: ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، لأنه يجزم بأنه حصل الإيمان المطلق ويجعل نفسه مؤمنا عند الله، ثم قال: ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب، يعني أنه ذكر إيمانه وهو متيقن أنه مؤمن ولم يشك الشك. والمؤلف لم يذكر الاستثناء، لكن لا بأس أن يقول إني مؤمن بالله، أو يقول إني مؤمن إن شاء الله، إني مؤمن إن شاء الله، وهو يقصد بذلك أنه لم يحصل الإيمان المطلق ويخاف على نفسه من التزكية، جاز له الاستثناء. نعم.
والمرجئة مبتدعة ضلال.
ثم انتقل إلى المرجئة لأنه تكلم عن ما يتعلق بالإيمان والاستثناء فذكرهم، فهم أشهر من تكلم في هذا الباب، وبهذه البدعة ظهر القول قول الاستثناء في الإيمان، فقال: والمرجئة مبتدعة ضلال. المرجئة هم الذين أو هم على فريقين مشهورين: مرجئة الجهمية وهم الغلاة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، ومنهم مرجئة الكرامية، وكذلك مرجئة الأشاعرة. على كل حال، مرجئة الكرامية هم الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار باللسان، وأما مرجئة الأشاعرة هم الذين يقولون هو التصديق فقط، وكل هذه أقوال باطلة. وأسوأها قول مرجئة الجهمية الذي هو أن الإيمان هو المعرفة فقط، وأخرج هؤلاء كلهم العمل عن مسمى الإيمان، فكانوا يقولون العمل ليس من الإيمان، وهذه كلها من بدعهم ومن مخالفتهم لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك مخالفة منهج السلف. لهذا حكم عليهم المؤلف بأنهم ضلال ومبتدعة، وقد أنكر السلف عليهم وحذروا منهم وبدعوهم واشتد نكيرهم على هؤلاء. أما الكرامية فهم ينسبون إلى محمد بن كرام، والجهمية هم الذين ينسبون للجهم بن صفوان، والإرجاء هؤلاء كلهم مشتركون في الإرجاء، وأصله هو التأخير، تأخير العمل عن مسمى الإيمان. وكما أشرت منهم من يغلو الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، يلزم من هذا أن إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف ربه لكنه استكبر وكفر. فانظروا إلى هذه الأقوال وما ينتج عنها من أقوال خطيرة. فالعلماء أجمعوا على كفر الجهمية، وسيذكر هذا المؤلف فيما يتعلق بالجهمية. نعم.
والقدرية ضلال.
ثم انتقل إلى القدرية، وهذا الاسم أطلقه أهل السنة على طائفة نفت القضاء والقدر السابق، يعني زعموا أنهم هم الفاعلون للأعمال، ما يوجد شيء تقدير، الأمر أنف، هكذا يقولون الأمر أنف، يعني الله لم يعلم ولا قدر شيئا، إنما الأمور تحصل الآن. وقالوا أول من نطق بهذا الكفر والعياذ بالله هو رجل نصراني من أهل العراق يقال له سوسن، ومنهم من قال إن هذا النصراني جاء معبد الجهني وهو بصري، أخذ هذه العقيدة عن سوسن عن رجل نصراني، وجاء غيلان الدمشقي وهو كذلك ضال ضائع، أخذ هذه العقيدة عن معبد. لهذا ذكر اللالكائي وغيره والأجري كذلك أن الإمام الأوزاعي هو الذي ذكر هذه العقيدة عن هؤلاء، يعني أنه أول من قال إن أول من نطق بذلك رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فجاء معبد وأخذ عنهم، وجاء غيلان وأخذ عن معبد، وكانوا قد ظهروا في آخر زمن الصحابة، يعني في زمن ابن عمر وابن عباس. ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني والذهبي وغيره، حديث أخرجه أبو داود في سننه، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ولهذا كان السلف والعلماء يردون عليهم، بل منهم من يكفر هؤلاء الذين أنكروا العلم، وأجمعوا على تكفير من أنكر العلم، والأدلة في ذلك كثيرة. بل حتى إن أبا حنيفة رحمه الله كان قد ناظر القدرية وخاصمهم وأظهره الله عز وجل عليهم، وكان رجلا ذكيا يحسن المناظرة. نعم.
وأن الجهمية كفار،
هكذا بعد القدرية وأن الجهمية كفار. أنا عندي زيادة في النسخة التي بين يدي تتعلق بالقدرية، وهي قولهم ومن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. لكن كما أشرت قد تعلقت على هذا فيما يتعلق بكفر القدرية. لماذا هم كفار؟ لأنهم أنكروا القضاء والقدر السابق، وزعموا أنه لا تقدير وأن الأمر أنف. ولهذا في صحيح مسلم لما جاء ذلكم الرجل جاء إلى عبد الله بن عمر وأخبره ما يقولون في القدر وأنهم ظهروا في البصرة، فماذا قال ابن عمر في مقولته المشهورة رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا سألناه عن هؤلاء في القدر؟ قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا دليل على تكفيرهم. لماذا؟ لأنه لا تقبل نفقاتهم وصدقاتهم بسبب كفرهم، فدل على أنهم كفار كما قال فهو كافر. قلتم وأن الجهمية كفار، وهذا شيء مجمع عليه، اتفق السلف على كفر الجهمية، فهم الذين ينسبون إلى جهم بن صفوان، وهو أيضا ترمذي، وبعضهم يقول أنه سمرقندي، وقد هلك في الربع الأول من القرن الثاني سنة 18 و200، فهو وأتباعه يعرفون بالجهمية نسبة إليه، فصار لقبا، لا سيما من يعطل الصفات يقال له جهمي. هؤلاء كفار بإجماع السلف، بل كان عبد الله بن المبارك يقول الجهمية ليسوا من 72 فرقة، يعني ليس من أهل الإسلام، وهكذا أجمع العلماء جميعا على كفرهم وأنهم ليسوا من أهل الإسلام، لأن قولهم من أخبث ما يكون، لا سيما ما يتعلق بكتاب الله وصفات الله. فأرادوا أن ينفوا التشبيه فجعلوا الله عز وجل ليس بشيء، فهم يعبدون عدما، وجاءوا إلى ما يتعلق بالجنة والنار فقالوا بفناء الجنة وقالوا بفناء النار، وأقوالهم خبيثة وكثيرة، وزعموا أن الإيمان هو مجرد المعرفة. فكتب السلف كتابات كثيرة في الرد على الجهمية، والإمام أحمد له كتاب في ذلك، ووصفهم بالزنادقة. أحمد بن حنبل رحمه الله ألف كتابا سماه الرد على الجهمية والزنادقة، والجهمية هم زنادقة كفار منافقون. وابن منده ألف الرد على الجهمية، والدارمي ألف الرد على الجهمية، وهكذا تتابع العلماء في الرد عليهم. وشيخ الإسلام تيمية له كتاب نفيس بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وكذلك تلميذه ابن القيم كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. نعم.
وأما الرافضة رفضوا الإسلام،
ثم ذكر الرافضة وقال الرافضة رفضوا الإسلام، ولا شك ولا ريب أن الرافضة أيضا كفار وليسوا من أهل الإسلام ولا علاقة لهم بالإسلام، هم زنادقة كفار رفضوا الإسلام، جاءوا إلى خيرة الناس بعد الأنبياء وكفروهم وطعنوا فيهم ورموهم بالنفاق، بل جاءوا إلى الآيات التي في كتاب الله فيها الوعيد بالنار للكفار، فجعلوا الصحابة هم أهل هذه الآيات، آيات النار والعذاب والنفاق والكفر، جعلوها كلها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما عقيدتهم في توحيد الألوهية فهم يعبدون غير الله، يعبدون الأئمة 12 ويسجدون لهم ويذبحون لهم ويعتقدون أنهم يتصرفون في الكون، فهذا شرك في الألوهية وشرك في الربوبية. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وما من ذرة من ذرات الكون إلا وهم يتصرفون فيها. وأما كتاب الله فهم يرونه محرفا، وأن الكتاب الحقيقي مع فاطمة ثم انتقل إلى صاحب السرداب، ويؤمنون بعقائد فاسدة كاسدة لا حقيقة لها، كعقيدة صاحب السرداب الذي ينادون هو أنه سيخرج. على كل حال هذا شيء يسير من عقائدهم، يتهمون عائشة بالزنا، قاتلهم الله وقبحهم الله، لو لم يكن إلا هذا لكفى في كفرهم، لأنهم يطعنون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام ويكذبون القرآن الذي برأ عائشة رضي الله عنها. نعم.
والخوارج مراق،
ثم انتقل إلى الخوارج، والخوارج جاء ذكرهم في السنة في عدة أحاديث، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم فرقة مارقة، وأول ما خرجوا خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فماذا صنعوا؟ كفروا بعض الصحابة وكفروا أصحاب الذنوب أو أصحاب الكبائر، واستحلوا دماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأموالهم، وكانوا يعتقدون أن المسلمين لا يرثون ولا يورثون ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وهكذا توسعت هذه العقيدة، توسعت حتى دخلوا في أمور الغيب وفيما يتعلق كذلك بنصوص كتاب الله، وأفسدوا فسادا عريضا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج سيكون آخرهم ممن يخرج مع الدجال، ولهذا الخوارج جاء ذكرهم في نصوص كثيرة، وقد أشرنا آنفا أو في أول الدرس إلى بعض هذه النصوص عندما تكلمنا عن التكفير وعن تكفير المسلمين. والخوارج اختلف السلف في كفرهم، وإن كان الأكثر على عدم كفرهم لكنها طائفة قليلة ذهبت إلى كفرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم وأخبر أنهم شر قتلة تحت أديم السماء، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأخبر أنه لو أدركهم لقتلهم وقاتلهم. وأدركهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد فقاتلهم في معركة عظيمة وهي معركة النهروان، وانتصر عليهم وساعده وأيده، واتفق الصحابة معه على قتالهم. فالمؤلف وصفهم بالمراق، لماذا؟ لأن هذا جاء بالحديث نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن الخلاف الذي وقع بين المسلمين بين علي ومعاوية ذكر أنه تمرق مارقة بين الصفين، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. فلما تكلم عن علي ومعاوية جعلهم جميعا على الحق، إلا أن عليا هو أولى بالحق، لكن لما تكلم عن الفرقة الثالثة وصفها بأنها مارقة، فقال تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. وبالإجماع وبالاتفاق أن الذي تولى قتال الخوارج، أن الذي تولى قتالهم هو علي بن أبي طالب. إذن قوله مارقة هذه صفة للخوارج، وباشر قتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.
انتقل المؤلفان رحمهم الله إلى ما يتعلق بكتاب الله، وقد ذكر في أول عقيدته ما يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، لكنه لم يتطرق إلى حكم من قال إنه مخلوق، وهنا تطرق إلى هؤلاء القائلين وحكم بكفرهم، فقال ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، يعني أكد ذلك بأنه الكفر الأكبر ليس الكفر الأصغر، هو الذي ينقل عن الملة، يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر فيكون كافرا وتطبق عليه أحكام الكفر، لا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث، وهو مرتد إن كان مسلما ثم قال بهذه العقيدة فقد ارتد عن دين الله. ومعروف أن السلف أجمعوا على كفر القائلين بخلق القرآن، وممن تولى نقل هذا الإجماع واعتنى به واهتم هو الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه العظيم، في كتابه النفيس الذي ينبغي على كل طالب علم أن يحوز هذا الكتاب. في الحقيقة هذا الكتاب قام الإمام اللالكائي في هذا الكتاب وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بنقل إجماع السلف وإجماع الصحابة والتابعين، حتى ذكر أنه قرابة 550 عالما نقلوا الاتفاق والإجماع على ذلك، فرحمه الله قد أجاد وأفاد في هذا الكتاب وأطال الكلام فيما يتعلق بكتاب الله في فصول كثيرة. والإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته، يقال لها نونية ابن القيم واسمها الكافية الشافية، ذكر هذا وذكر أن الذين كفروهم هم قرابة 500 عالم، فرحمه الله ذكر وقال ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فذكر أنهم قرابة 500 عالم حكموا على كفر الجهمية القائلين بخلق القرآن، وأن كل من قال بذلك أي خلق القرآن فهو كافر. إذن الجهمية كفار، وهم من أشهر عقائدهم القول بخلق القرآن، فأكد المؤلف ذلك. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. وقد يقول قائل لماذا كفرهم العلماء؟ القول بخلق القرآن هو إنكار لعلم الله، لهذا أحمد بن حنبل كما جاء في السنة للخلال وغيره كان يستدل بهذا على كفرهم، قال كيف لا أكفرهم والله يقول في القرآن من بعد ما جاءك من العلم، ويقول أنزله بعلمه، فالقرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. وهكذا أيضا ذكر اللالكائي هذه الروايات عن الإمام أحمد أنه كان يكفرهم لأنهم يقولون القرآن مخلوق والقرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. ثم قال: ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. لا شك أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشك في كفر هؤلاء، وقد أجمع العلماء على كفرهم، وقد نقل الإجماع الطبراني واللالكائي، وتقلد ذلك 50 في 10، 50 في 10 يعني 500 عالم، مع أنه في الحقيقة عندما ترجع إلى كتاب اللالكائي هم 550 عالما، كلهم أجمعوا على كفر الجهمية القائلين بخلق القرآن. فالإمام أحمد معهم، كفر القائلين بخلق القرآن. ولهذا الشافعي لما ناظر حفصا الفرد كفره في هذا، وهو القول بخلق القرآن. ومن أراد الاستزادة في هذا فليرجع إلى كتاب الرد على الجهمية للدارمي، فقد عقد فصولا ومنها فصل في باب الاحتجاج على كفر الجهمية، والكفر المقصود هو الناقل عن الملة كما قال المؤلفان هنا. حتى يؤكد ذلك قال: ينقل عن الملة، كفرا ينقل عن الملة. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.